لنتخيل أن يتم اختراق وتشفير واحدة من أضخم البنى التحتية السحابية في العالم، ليس بواسطة جيش من القراصنة المنظمين والاستخبارات الدولية، بل بواسطة برنامج ذكاء اصطناعي واحد يتخذ قراراته بنفسه، وفي 72 ساعة فقط.
يا ساتر، رقم مخيف فعلاً.
بالضبط، هذا ليس سيناريو فيلم خيال علمي، هذا ما حدث للتو. في غوصنا التحليلي اليوم نفتح نشرة تيكن نايت الصادرة ليلة أمس 8 يوليو لعام 2026،
وهي نشرة دسمة جدا هذه المرة.
100%. النشرة تتضمن 6 قصص تكنية هزت الأسواق خلال الساعات الماضية. مهمتنا في هذه الرحلة الاستكشافية ليست مجرد قراءة الأخبار، بل يعني استخلاص الزبدة لفهم كيف تتغير خريطة السيطرة والملكية في عالمنا التكنولوجي. يعني حسنا، دعنا نفكك هذه المعلومات. ما الرابط الخفي بين كل هذه الفوضى؟
الرابط الخفي، أو ربما الكلمة المفتاحية لتفسير كل هذا، هي السرعة.
السرعة؟
نعم، نحن أمام تفاوت مرعب ومربك في السرعات. القاسم المشترك في كل تفاصيل هذه النشرة هو كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسس الأسواق بسرعة الضوء.
بينما التأشيرات تتحرك بسرعة السلحفات، أليس كذلك؟
صحيح تماماً. وفي المنتصف نجد شركات كبرى تتخبط يميناً ويساراً في محاولة يائسة لتعديل استراتيجياتها قبل أن تخرج من اللعبة بالكامل.
إذن لنبدأ بسرعة الضوء، وتحديداً مع إيلون ماسك وإطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد غروك 4.5.
خطوة قلبت الموازين بصراحة.
فعلاً، النشرة تذكر بوضوح أن هذا النموذج يصنف ضمن فئة أوبوس، أي أنه يمتلك قدرات الفئة العليا جدا. لكن يعني الأداء الجبار ليس ما أحدث الصدمة في السوق، بل التسعير.
التسعير كان غير متوقع أبدا.
نحن نتحدث عن عشر التكلفة، مجرد عشر تكلفة المنافسين مثل كلود أوبوس أو GPT 4.5.
يبدو الأمر وكأن سوبر ماركت ضخماً قرر فجأة شراء مزارع وشبكة طرق خاصة به ليتمكن من بيع المنتجات بأسعار تدمر البقالات المجاورة.
تشبيه دقيق، لكن هنا المنتج هو البيانات البرمجية وقوة الحوسبة. كيف تمكنت الشركة من خفض التكلفة التشغيعية بهذا الشكل العنيف؟
الشيء الرائع هنا هو التكتيك المالي والهندسي المتبع. إنه نتاج، زي ما تقول، اندماج استراتيجي ثلاثي غير مسبوق.
تقصدين الاندماج بين شركات ماسك؟
بالضبط. الأمر لا يعتمد فقط على خبرة فريق XAI، بل يعتمد على بنية تحتية لا يمتلكها أي منافس، وهي شبكة خوادم سبيس إكس واتصالات ستارلينك الفائقة.
يعني البنية التحتية موجودة ومجانية تقريبا بالنسبة لهم.
صحيح، لكن حجر الزاوية الحقيقي هو الاستحواذ الذي تم في مارس الماضي في 2026 على محرر الأكواد كارسر مقابل 2.2 مليار دولار.
صفقة ضخمة
جدا. هذا الاستحواذ تحديدا وفر لهم تريليونات من الرموز البرمجية الحقيقية التي تدفقت مباشرة في عروق نموذج غروك 4.5.
لحظة، دعني أوقفك هنا لتبسيط الصورة. ما الفرق بين هذه الرموز البرمجية التي حصلوا عليها من كارسر وبين أي بيانات أو أكواد متاحة مجانا على الإنترنت في مواقع مثل جيت هاب مثلا؟
سؤال ممتاز. الفرق يكمن في طبيعة البيانات نفسها وجودتها. البيانات التي تسحب من الإنترنت هي مجرد نصوص نهائية، أي النتيجة الأخيرة للكود.
طيب، أليس هذا كافيا للتدريب؟
لا، لأن بيانات كارسر مختلفة. هي تسجل كيف يفكر المطور الحقيقي خطوة بخطوة. هي تراقب المطور وهو يكتب الكود، ثم يتراجع، يمسح سطراً، يصحح خطأً منطقياً، ثم يختبر.
يا إلهي، يعني الذكاء الاصطناعي هنا لا يتعلم من النتيجة النهائية الصماء؟
بالضبط، هو يتعلم عملية التفكير والتحليل المنطقي وراء بناء الكود. وعندما تمتلك نموذجاً يتدرب على هذه البيانات العميقة عبر بنية تحتية تمتلكها بالكامل، تنخفض التكلفة الهامشية بشكل درامي.
لكن أليست هذه ممارسة احتكارية كلاسيكية فجة؟ أقصد، هو يعلن عن خطة لإطلاق نموذج جديد كل شهر حتى نهاية 2026، وبهذا السعر المنخفض جداً.
هي بالفعل استراتيجية هجومية شرسة.
هل هذه الخطوة تهدف حقاً لديمقراطة الذكاء الاصطناعي كما يقال؟ أم أنها خطة متعمدة لإجبار المنافسين على النزيف المالي حتى الموت، يعني بمجرد أن ينهاروا سيرفعوا الأسعار مجدداً.
هذا هو بالضبط الفخ المالي المحكم. هو يضع المنافسين مثل أوبن أي آي وأنثروبيك أمام خيار مستحيل.
إما خفض الأسعار أو الموت البطيء.
إما أن يقوموا بخفض أسعارهم لمجاراة تسعير جروك 4.5، وهو ما يعني تدمير هوامش ربحهم وتبخر السيولة النقدية، أو أن يحافظوا على أسعارهم المرتفعة.
وإذا حافظوا على الأسعار المرتفعة،
سيكون لزاماً عليهم تقديم قفزات نوعية خارقة لتبرير هذه التكلفة للمستهلك، وهذا يتطلب ضخ استثمارات إضافية بمليارات الدولارات في البحث والتطوير، في نفس الوقت الذي تتراجع فيه إيراداتهم بسبب هجرة المستخدمين للخيار الأرخص.
يعني في كلتا الحالتين يستحوذ ماسك على السوق ويفرض قواعد اللعبة
100%.
طيب، يتم وضع قوة برمجية خارقة بين يدي الجميع بأسعار زهيدة، لكن أليس هذا سيفاً ذا حدين؟
كيف تقصد؟
أقصد إذا كانت هذه القوة متاحة للمطور المستقل ليبتكر، فهي متاحة أيضاً للقراصنة ليقوموا بالتدمير، وهذا يربطنا بالكارثة التي ذكرناها في بداية حديثها عن اختراق خوادم AWS.
تقرير شركة السيجنيا للأمن السيبراني.
نعم، التقرير المذكور في النشرة يبدو مرعباً بكل المقاييس.
هو مرعب لأننا أمام تحول جذري في طبيعة التهديدات. نحن نتحدث عن مهاجم وحيد، شخص واحد فقط، تمكن من اختراق بيئة AWS ضخمة بالكامل وتشفيرها لطلب فدية في 72 ساعة فقط.
عمل كان يتطلب فريقاً كاملاً لأسابيع.
صحيح، الآن قام به شخص واحد في 3 أيام بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي الوكيل، أو ما يعرف بـ Agentic AI.
لحظة، كيف يختلف هذا الذكاء الاصطناعي الوكيل عن الذكاء الاصطناعي المعتاد الذي نستخدمه يومياً؟
الذكاء الاصطناعي المعتاد هو أداة تنتظر الأوامر، تطلب منه كتابة كود فيكتبه ويتوقف، أما الوكيل فهو يعمل ككيان مستقل تماماً.
يعني لا يحتاج لتوجيه مستمر؟
أبداً، المهاجم يعطيه هدفاً واسعاً مثل اخترق هذه الشبكة وسيطر عليها، الوكيل يبدأ، وإذا واجه حائطاً مسدوداً لا يتوقف ليطلب تدخلاً بشرياً، بل يغير استراتيجيته فوراً ويرتجل.
يرتجل؟ هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. نحن نتحدث عن ذكاء اصطناعي لا يكتفي باتباع مسار خطي، بل يخطط ويتكيف بناءً على اللحظة.
وهذه هي الخطورة الحقيقية.
ألا يعني هذا أن أساليب الحماية التقليدية التي تعتمد على الجدران النارية أصبحت بمثابة أبواب خشبية أمام دبابات؟
التشبيه دقيق جداً. الجدار الناري يفترض أن الخطر في الخارج، وبمجرد عبورك فالشبكة تعتبرك آمناً.
والوكيل يستغل هذه الثقة.
بالضبط، الوكيل لا يقصف الجدار من الخارج، بل يسرق هوية موظف شرعي، وبمجرد دخوله يستكشف الشبكة ويربط الثغرات الصغيرة ليصل لصلاحيات إدارية في ثوان.
تقرير سيجنيا يشير إلى أن الحل هو استخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع وبنية انعدام الثقة أو Zero Trust. كيف يعمل هذا عملياً؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن القطاع يجب أن يتبنى عقلية الاختراق المفترض أو Assume Breach Mentality.
يعني النظام يعتبر الجميع مخترقين حتى يثبت العكس؟
نعم، النظام لا يثق بك لمجرد أنك تملك كلمة مرور. كل طلب لفتح ملف يتم التحقق منه لحظياً. إنه سباق تسلح حقيقي، آلة تهاجم بذكاء وآلة تدافع بذكاء. التهديد يتغير جذرياً كل بضعة أشهر.
سباق تسلح وسرعة آلات تتخذ قرارات في أجزاء من الثانية. هذا ينقلنا للمفارقة القاسية. التكنولوجيا تتقدم بسرعة، آلات الذكاء الاصطناعي، بينما القوانين تتحرك ببطء شديد.
وهذا يقودنا مباشرة إلى أزمة قانون كلاريتي للأصول الرقمية.
نعم، ملف الكريبتو. النشرة توضح أني أمام مجلس الشيوخ الأمريكي 4 أسابيع فقط، يعني 20 يوم عمل قبل عطلة 7 أغسطس لتمرير هذا القانون.
وهو القانون الأهم تاريخياً لتنظيم العملات المشفرة، لأنه يحل النزاع بين هيئة الأوراق المالية والبورصات وهيئة تداول السلع الآجلة.
القانون يحظى بدعم قوي، تم تمريره في مجلس النواب في يوليو 2025 بأغلبية 294 صوتاً مقابل 134.
وأيضاً وافقت عليه اللجنة المصرفية في مايو 2026.
ومع ذلك السوق في حالة ذعر، سعر البيتكوين انخفض بنسبة 28% منذ مايو بسبب عدم اليقين هذا.
والتحليلات تقول إن تمرير القانون قد يرفع السعر بنسبة 40 إلى 60%، بينما فشله سيهبط به 30 إلى 40%.
أرقام مجنونة تعتمد على تصويت واحد.
والأخطر أن الفشل يعني تأجيل الملف لعام 2027 بسبب انتخابات التجديد النصفي في سبتمبر.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل نحن أمام أزمة تشريعية؟ أم أن التعقيد اللامركزي للأصول الرقمية لا يتناسب ببساطة مع الأنظمة السياسية التقليدية؟
بصرف النظر عن أي موقف سياسي، المشكلة الجوهرية هي غياب الوضوح المؤسسي. الشركات لا تعرف لمن تخضع،
وهذا يسبب شللاً تاماً للاستثمارات.
بالتأكيد المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية واضحة. هجرة جماعية لرؤوس الأموال إلى أسواق أكثر تنظيماً في أوروبا وآسيا. إذا استمر هذا الجمود، أمريكا قد تفقد ريادتها.
يبدو أن التخبط لا يقتصر على المشرعين، بل يمتد إلى كبرى الشركات التي تحاول استعادة السيطرة على أسواقها. وهذا ينقلنا للقصة الرابعة حول قطاع الألعاب.
لغة الأرقام في هذا القطاع تكشف التكلفة الباهظة للقرارات المتسرعة.
مايكروسوفت مثال حي. المصادر تؤكد عودتهم لحصرية ألعاب منصة إكس بوكس بعد فشل استراتيجية النشر على المنصات المتعددة في العامين الماضيين.
الأرقام كانت صادمة. مبيعات المنصة انخفضت 40% في الربع الأول من 2026،
وتراجعت حصتهم السوقية إلى 19% مع ركود تام في اشتراكات جيم باس.
ولهذا سارعوا بالإعلان عن ألعاب حصرية مثل Gears of War E-Day في أكتوبر القادم وClockwork Revolution في 2027.
لكن تصريحات فيل سبنسر كانت غامضة. قال إن القرارات ستتخذ حالة بحالة. يبدو أن مايكروسوفت تعاملت مع استراتيجيتها وكأنها مقود سيارة تنزلق على الجليد. التوجيه المفرط أفقدهم هويتهم، والآن ينعطفون بقوة نحو الحصريات.
الانعطاف المفاجئ قد يقلب السيارة بالكامل. هم أدركوا أن نشر أفضل ألعابهم على منصات المنافسين يزيل المبرر لشراء جهازهم من الأساس.
وهل يمكنهم حقاً استعادة ثقة اللاعبين بعد كسر وعودهم السابقة؟
صعب جداً. وفي نفس الوقت نجد نينتندو تتخبط أيضاً. إطلاق ديمو مجاني للعبة يوشي أند ميستيريوس بوك على جهاز سويتش 2، هذا تكتيك نادر جداً لنينتندو.
نعم، بطلها الكتاب الحي السيد إي. النشرة تقول إن المبيعات كانت مخيبة للآمال منذ مايو، وهم لا يفعلون ذلك إلا لإنقاذ ألعاب متعثرة مثل ما حدث مع لعبة بيكمن 3.
هذا يثبت أن التكنولوجيا القوية لا تكفي أبداً دون ولاء المستهلك وثقته.
بالحديث عن ولاء المستهلك، هذا يبني للنقطة الأخيرة والأهم في غوصنا اليوم، المعركة من أجل الملكية الحقيقية في العصر الرقمي.
هذه هي الجبهة التي ترفض فيها الجماهير تسليم السيطرة للشركات.
النشرة تبرز عريضة تحت عنوان لا تقتلوا الأقراص أو Don't Kill the Disc، أطلقها متجر P&P Games الكندي وحصدت أكثر من 220 ألف توقيع في أسبوع.
رقم ضخم في وقت قصير.
السبب هو خطط سوني لإلغاء أقراص بلاي ستيشن المادية بحلول يناير 2028. التأثير الاقتصادي مرعب، تهديد 15 ألف متجر و80 ألف وظيفة،
وانهيار صناعات التصنيع المرتبطة بها التي تقدر ب4.2 مليار دولار، والخدمات اللوجستية ب2.8 مليار دولار.
وحتى قطاع الطباعة سيخسر 800 مليون، ناهيك عن مخاوف حفظ الألعاب. رأينا كيف أغلقت متاجر PS3 وWii U 3DS وفقدت الألعاب للأبد.
بالضبط، تاريخ أسود لحفظ التراث الرقمي.
لكن دعني أتحدى هذه الفكرة قليلا، لنكن واقعيين، أليست 220 ألف توقيعاً مجرد قطرة في محيط ملايين اللاعبين الرقميين؟ هل هذا الغضب مجرد نوستالجيا وحنين للماضي؟ أم أن هناك شيئاً أعمق؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً. الأمر يتجاوز الحنين بكثير. إنه يتعلق بخطورة الوهم الرقمي.
الوهم الرقمي؟
نعم، ففي عالم بلا أقراص لا أحد يملك اللعبة حقاً، بل يستأجرون حق الوصول إليها من خوادم الشركات.
وهذه الخوادم يمكن إغراقها في أي لحظة.
أو سحب الترخيص لأسباب قانونية. التواقيع هي رفض لهذا الاحتكار والتحكم المطلق في التسعير وإلغاء أسواق الألعاب المستعملة.
رحلة غنية جداً. إذا لخصنا ما مررنا به اليوم من إيلون ماسك الذي يرخص الوصول للذكاء الاصطناعي إلى قراصنة يستغلون هذه الأدوات بثوان وحكومات تصارع لتنظيم الأموال وشركات تحاول فرض واقع رقمي صارم.
خيوط متشابكة لقصة واحدة.
فعلاً. التحول الجذري الذي نعيشه الآن هو الانتقال من امتلاك الأشياء إلى استئجارها، سواء كان ذلك خادماً سحابياً أو عملة مشفرة أو حتى قرص لعبة. كل شيء يتحول لخدمة نعتمد فيها على خوادم الآخرين.
استنتاج دقيق ومقلق في نفس الوقت.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل لم تذكر صراحة في النشرة، لكنها تبنى على كل ما ناقشناه. لنتخيل عالماً نعتمد فيه بالكامل على خدمات رقمية لا نملكها، تدار بواسطة أدوات ذكاء اصطناعي تتطور أسرع من القوانين ومحفوظة على خوادم يمكن لبرنامج وكيل مثل إيجنتك إي آي اختراقها في 72 ساعة.
سيناريو كابوسي؟
إذا كان كل شيء نملكه رقمياً وموجوداً على خوادم الآخرين، فما الذي نملكه حطاً في النهاية؟
شكراً لانضمامكم إلينا في هذه الرحلة الاستكشافية اليوم، ونلقاكم في غوص تحليلي قادم.